الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال، لا إله إلا هو المتفرد بالبقاء والكمال. أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المنقذ بإذن ربه من الضلال، والداعي إلى كريم السجايا وشريف الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله تنال الدرجات وتزكو الأعمال، وأكثروا من ذكره وشكره، فبذكره تطمئن القلوب، وبشكره تحفظ النعم، وتزودوا من الصالحات، فإن خير الزاد التقوى. معاشر المسلمين، كنت في سفرة من السفرات قبل أيام، وفي مقعد الطائرة أدخل علينا رجل على عربة متحركة، وبينما نحن جلوس أقعد بجانبي على ذلك المقعد في الطائرة، فإذا بالرجل هزيل الجسم ظاهر عليه المرض، ضعيف الحال، حاله يبتلي جل جلاله. فلما جلس حاولت خدمته، فإذا بالرجل يطلب منا ورقة وقلما، فأخذ يكتب عن نفسه كتابة هزيلة، وهو يعجز أن يكتب حرفا إلا بعد مدة، وبعد كذلك ما ينهك إنهاكا شديدا. ففهمت في خلاصة الأمر أنه رجلا كان مرموقا اجتماعيا وأكاديميا وله مكانته، وكان رجلا صاحب مكانة وشهادة وثقافة، إلا أن الله قدر عليه بمرض حتى أصبح في هذه الحالة أكثر من عامين اثنين. شاهد القول أنه يقول إنه كان له أصدقاء وكثرة من الأحبة والأقارب، انقطعوا عنه شيئا فشيئا، فلم يعد يرى أحدا منهم زيارة ولا صلة ولا برا، وكان يستحثني ويقول حدث الناس عن زيارة المريض وزيارة المكروب، فإن ذلك له تخفيف علينا وأنتم لا تشعرون. ومن هذا المنطلق أقف معكم أحبتي الكرام، لأن هذا واحد من عشرات بل وواحد من مئات، وأقول إن الخير في الإسلام ينتظم كل وجوه البر، ويشمل كل عمل صالح، ويتناول كل خلق كريم، طاعة لله عز وجل، وحبا في الفضائل في إخلاص وقصد حسن. ففي الحديث قول جميل، وفي البلاء صبر جميل، وعند الخلاف صفح جميل، أقوال وأفعال تغرس المحبة وتورث المودة وتوثق الروابط، نجدة وإغاثة وتراحم وملاطفة وإخلاص ووفاء، مشاركة في السراء ومواساة في الضراء، كل ذلك من توجيهات الإسلام ونواميس الأخلاق. أيها الإخوة في الله، ويتجلى صفاء الدين وتظهر محاسن الشريعة أكثر ما تتجلى في خلق كريم وفي سلوك مستقيم، يتجه المسلم مع إخوانه القريب منهم والبعيد، إنها أخلاق كريمة، ولكنها في ذات الوقت حقوق محفوظة عني الإسلام بها وحث عليها ودعا إليها ورسم منهاجها وأوضح آدابها. وفي مثل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، واذا استنصحك فانصح له، واذا عطس فحمد الله فشمت، واذا مرض فعد، واذا مات فاتبع. رواه مسلم واللفظ له، واحمد وابن ماجه من حديث ابي هريرة في حقوق اخرى كثيرة حفلت بها سنة المصطفى قولا وعملا وتوجيها. ولقد كان من ادب السلف رضوان الله عليهم انهم كانوا اذا فقدوا احدا من اخوانهم سألوا عنه، فاذا كان غائبا دعوا له وخلفوه خيرا في اهله، واذا كان حاضرا زاروه، واذا كان مريضا عادوه. يقول الاعمش رحمه الله: كنا نقعد في المجلس فاذا فقدنا الرجل ثلاثة ايام سألنا عنه، فاذا كان مريضا عدناه. وفي عيادة المريض: ايها المسلمون، يتجلى سمو الخلق ويحفظ الحق حتى يكون اخوك في حالة من العجز وبانقطاع عن مشاركة الاصحاب، حبيس المرض وقعيد الفراش في عيادة المريض، إيناس للقلب وإزالة للوحشة وتخفيف من الألم وتسلية للنفس والأقارب. وفي توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم حث عظيم على حفظ هذا الحق والالتزام بهذا الخلق ومراعاة آدابه. أخرج الإمام أحمد ومسلم واللفظ له، والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، اي ثمارها. وفي حديث قدسي يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن ادم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال: اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ الحديث بطوله. اخرجه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: وما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريق من الجنة. أخرجه الترمذي واللفظ له من حديث علي رضي الله عنه، وأخرج نحوه الإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وفي موطأ مالك بلاغا ومسند أحمد مسندا واللفظ له، ورواته رواة الصحيح والبزار وابن حبان عن صحيحه في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يرجع، فإذا جلس اغتمس فيها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء طبت وطاب مشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجة واللفظ له. كم من المرة على الأسرة في المستشفيات وفي البيوت طرحا ينتظرون زيارة قريب أو صديق أو جار أو حبيب. أيها المسلمون، ان هذا العمل عمل مبارك يؤجر عليه المسلم، ومن اداب الزيارة ان يقف عند رأسه ويضع يده على جبينه او على مكان العلم ويقول: لا بأس، طهور ان شاء الله. فقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، انه كان يعود بعض اهله ويمسح بيده اليمنى. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عاد مريضا يضع يده على المكان الذي يعلم ثم يقول: بسم الله. وينبغي ان يجتهد الانسان له في الدعاء. ومما ورد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من عاد مريضا لم يحضر اجله فقال عنده 7 مرات: اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عافاه الله من ذلك المرض. رواه الترمذي وابو داود واللفظ له وصححه الالباني. وعن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكع لك عدوا، او يمشي لك الى جنازه، وفي روايه: او يمشي الى صلاه. رواه ابو داود وصححه الالباني. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. من حديث عائشة: وقد عاد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس او عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك. رواه مسلم. من حديث ابي سعيد: ومن الاداب المرعية احفظوها واعملوا بها، فانها من اداب دينكم ان لا تطيل الزيارة ولا تثقل على المريض بكثرة المسألة وإطالة الحديث، ولا تذكر له ما يحزنه، ولا تجد عليه وجعا إلا وجع، ولا تذكر له صديقا له بما يكره أو عدوا له بما يحب، ولا تتحدث عن أهله وأولاده إلا بكل خير، رزقا به وملاطفة له. وإن في الإطالة إثقالا على المريض، ومن عله من تصرفات قد يحتاج إليها. قال بعض الظرفاء لقوم عادوه في مرضه فأطالوا الجلوس عنده: المريض يعاد والصحيح يزار. ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز يعوده في مرضه فسأله عن علته فأخبره، فقال الزائر: إن هذه العلة ما شفي منها فلان ومات منها فلان. فقال له عمر: اذا عدت مريضا فلا تنعى اليه الموتى، واذا خرجت عنا فلا تعود الينا. ويقول سفيان الثوري: حماقة العائد اشر على المرة من امراضهم، يجيئون من غير وقت ويطيلون الجلوس. واذا كان المريض يحب تكرار الزيارة ولا مشقة عليه فلا بأس. ومرد ذلك الى الطبائع ومقتضيات الاحوال، فقد يأنس ببعض من قريب او صديق حميم ويمل اخرين. فاذا طمع الزائر في شفاء المريض صبره وبشره وساعده في التمريض واحضار الطبيب وفي قضاء حوائجه التي يعجز عن الوصول اليها، وتفي بنفسه واستعي في ادخال السرور عليه وفتح ابواب الامل لديه. وقد وصف الحسن رحمه الله المرض فقال: اما والله ما هو بشر ايام المسلم قورب له اجله، وذكر فيه ما نسي من معاده، وكفر به عن خطاياه. وكان اذا دخل على مريض قد عوفي قال له: يا هذا، ان الله قد ذكرك فاذكره واقالك فاشكره. عباد الله، هذه الأسقام والبلايا كفارات للذنوب ومواعظ للمؤمنين يرجعون بها عن كل شر كانوا عليه. ويقول الفضيل: إنما جعلت العلل ليؤدب بها العباد، ليس كل من مريض مات. وعد ذلك من قول الله تعالى: أولا يرون أنهم يقتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا يئس من حاله ذكره بالله ورغبه فيما عنده وحسن ظنه بربه. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ويفتح له أبواب التوبة واغتنام الوقت بالذكر والقراءة والتسبيح والاستغفار وكل ما يقرب إلى الله ويذكره بالوصية.
فهي لا تقطع وجلا، وانما تحفظ بها الحقوق وتقضى بها الديون ويتوصل بها الى الحقوق حتى تصل اليه حقوقهم. لما طعن عمر رضي الله عنه الفاروق جعل يتألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا امير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت انت رسول الله فاحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت ابا بكر فاحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت اصحابهم فاحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال له: ما ذكرت لي يا ابن عباس من صحبة رسول الله ورضاه، فإنما ذاك من من الله عليه، من من الله من به عليه. أما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك أيضا منة من الله جل وعلا عليه، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي صناع الأرض ذهبا لابتديت من عذاب الله، والله لو أن لي صناع الأرض ذهبا لابتديت من عذاب الله عز وجل قبل أن
I'm